بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العفو والصفح عن الناس. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، الحديث متفق عليه. حديث أنس بن مالك: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة. قيل اسم اليهودية زينب بنت الحارث بن سلام بن مشكم. نعم، هل أسلمت بعد ذلك أم لا؟ الله أعلم. ذكر هنا أنها اختلفت في إسلامها بعد ذلك. أتت النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا لم تسلم، بشاة مسمومة، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما السبب في ذلك أو سألهم، قالوا: أردنا إن كنت نبيا لا ضرك، وإن كنت غير نبي سرحنا منك. وهذا من مكر اليهود، وقد ذكر الله عز وجل أنهم قتلوا الأنبياء: وكلما جاءكم رسول مما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فهم قتلوا الأنبياء، وممن قتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد قتلوه محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الشاة المسمومة، فأكل منها ثم إنه كفى بعد أن أخبر أو بعد أن وجد في لهواته وأخبر أنها مسمومة. ثم تضرر من ذلك، من أثر ذلك، حتى بقي في لهواته، أي في خلقه لهوات هي سواخل الحلق. أجيء بها فقيل: أن أقتلها؟ قال: لا. من باب عفى عنها، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض الجاهلين. عفى عنها بعدما جنت وبعدما قتلت، إلا أنه قتلها في بشر بن البراء بن معرور، فإنه أكل معه شرك الشاة فمات. فلما مات قاد يعني أنه قتلها قودا، قتلها به، ولم يقتلها باعتبار أنها اعتدت على الجناب النبوي أو أضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا منه عليه الصلاة والسلام. ونبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام بعد أن حصل له ما حصل من إخوانه من عديد من المكائد، ومنها محاولة القتل وبيعه، ومنها أنه حاول بيعه حرا، باعه حرا وغير ذلك، قال: لا تثريب عليكم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فالعفو صفة حميدة عظيمة الشأن، ولهذا يحبها الله سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله لنبيه: خذ العفو، أي يكون صفة لك، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقالوا: إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال الله عز وجل: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعظ مجلسا فيه أخلاط من المشركين ويهود، من المشركين واليهود وغيرهم، فقال أبو الحباب رئيس المنافقين في السلول: لا تغشن في مجالسنا، ومن جاءك فعظه أو صحه. فقام الأنصار وقال: بلى يا رسول الله، عظنا، تغشن في مجالسنا. وهكذا حتى حصل ارتفعت الأصوات، قال: لا تغشن بقتارة حماري. قال رجل أنصار: والله لا، قتارة حماري خير منك. السلام ورحمة الله. والشاهد من ذلك أنه ذهب يشكو على سعد بن عبادة، السلام ورحمة الله، السلام ورحمة الله، حياكم الله. قال لسعد بن عبادة: ألم ترى ما صنع أبو الحباب؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو على سعد بن عبادة، قال: اعفو عنه يا رسول الله، إن أهل هذه البحيرة أرادوا أن يسودوه، فلما بعثك الله شرك بها، فأنزل الله تصديق قول سعد بن عبادة: فاعفو واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. والشاهد من هذا فضيلة العفو، ولا يكون العفو إلا عمن أساء، عن المسيء، ودية الذنب الاعتذار، وفي العفو اجتذاب المسيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رجل: يا رسول الله، إن لي قرابة أحسن إليهم ويسوءون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل. فمعناه أن العفو يفوت فرصة الشيطان، وهكذا قد يستفيد منه المسيء إذ يرى الكرم فيعود إلى رشده، يعود إلى رشده، ويعرف لأهل الفضل فضلهم ولأهل الكرم كرمهم. وإن لم يحصل لا هذا ولا هذا فإنه يبقى مكبوتا، كأنما تسفه المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت كذلك. نعم. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب الدعوة، كان يجيب دعوة، قال هنا: أهدت شاته أو الهدية، والهدية أي أبي سعيد عند الحاكم المستدرك، يهودية أهدت شاته لرسول الله صلى الله عليه وسلم سميطا، بمعنى الحنين، بمعنى نحو ذلك. فلما بسط القوم أيديهم قال رسول الله: كفوا أيديكم فإن عضوا من أعضائها يخبرني أنها مسمومة. قال: فأرسل إلى صاحبتها: أسلمت طعامك هذا؟ قالت: نعم، أحببت إن كنت كاذبا أريح الناس منك، وإن كنت صادقا علمت أن الله سيطلعك. قال رسول الله: اذكروا اسم الله. فأكلنا فلم يضر أحدا منا شيء. قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولكن روي أن بشر بن البراء بن معرور أكل معه صلى الله عليه وسلم على الشاة فمات منها.
قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن وهب بن كيسان قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول على المنبر:
محمد بن سلام، ويقال بن سلام، أكثرهم يخففون اللام كما في التقريب والتيسير للنووي رحمه الله شيخ البخاري، أكثرهم يعني بن سلام. قال حدثنا أبو معاوية
قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول على المنبر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لآخذنها منهم ما صحبتهم.
هذا من معاني الآية، فمن معاني أخذ العفو أي إلزم العفو، وليكن العفو صفة لك فيما فيه العفو. كان في مسير النبي صلى الله عليه وسلم فأحدق به المنافقون ليقولوا وقعوه من على من فوق عقبة إلى أسفل، حتى كاد أن يضطروا راحلته أن يسقط منها، وهم نحو العشرة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم. عبد الله ابن أبي وهو أبوه ابن سلول هي أمه، عبد الله ابن أبي قال يقال ابن سلول. كم عاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذى، ويعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون: رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذى، ولله العزة ولرسوله المؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فأخبر الله أنهم قليل فقه قلوبهم، قليل كثير شحم بطونهم كما في السنة. والشاهد من ذلك أن هذا المؤذي في آخر لما مات أتى ولده وكان صالحا عبد الله بن عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يكفنه في ثوبه، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا وكفنه فيه، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فأخذه عمر وقال: يا رسول الله صلي عليه وقد علمت منه. قال: والله لا أستغفرن له ما لم أنه عنه. بعد ذلك الأذى كله والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يستغفر لهم حتى أنزل الله عز وجل نهي عن الاستغفار لهم مع شدة أذاهم. أنت استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال الله عز وجل إنك لا ت... يعني قال الله عز وجل لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم ما كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. بعد هذا أجمع الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على منافق ولا صلى صحابي من الصحابة رضوان الله عليهم على منافق علم نفاقه. حتى كان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة أنشدك الله، ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، كان حذيفة يعني إذا علم واحدا قال هذا منهم، يقول لعمر هذا منهم، لأنه أمير سن أمين سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث ومن هذا أن معنى الآية خذ العفو أي الزم العفو وليكن سجية لك ولنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. ومن معانيها خذ الزائد من أخلاق الناس، العفو هو الزائد، ما تيسر لك من أخلاق الناس اقبلهم، فإن أخلاق الناس تختلف، أخلاق الناس تختلف. فلما كان في أخلاق الناس بعضهم القسوة وبعضهم الشدة وبعضهم الغلظة وبعضهم كذا، فاقبل من أخلاق الناس يعني إن تيسر لك شيء منها يعني حسن، ما يلزم أن يكون في القمة وفي الذروة الأخلاق. خذ العفو من أخلاق الناس واصبر زائد يعني ما تيسر لك. هذا فهم ابن الزبير وهو فهم صحيح ولا يتنافى مع الفهم الصحيح الأكثر والأصح وهو ما ذكرناه مما يشمل هذا المعنى وغيره. والله لآخذنها منهم، أي آخذ منهم، لآخذن منهم الزائد من أخلاقهم والعفو من أخلاقهم وما تيسر من أخلاقهم، فأصبر على الناس. وهذا يدل على مزيد حلم والصبر والتحمل من هذا من أبي خبيب رضي الله عنهم.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان.
هنا أيضا عفوا هنا يقول إلى إن أول مولده ولد مولود ولد بالمدينة هو ابن الزبير، هو صحيح، كان شجاعا بطلا فارسا مغوارا خطيبا بليغا، وكانت الحجاز والعراق واليمن ومصر في يده 9 سنين بعد وفاة معاوية بن يزيد، قاتله الحجاج وحاصره في مكة. وكان ابن الزبير قد بنى بيت الله على ما كان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم بنيه، أي على أسس إبراهيم، وكما أخبرته خالة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكانت جدته عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا بالحرم من الحجاج وجيوشه فرماه الحجاج بالنفق والنار، النفق والنار، فاحترق بيت الله في المنجنيق أيضا. ثم خرج عبد الله وقاتل قتالا شديدا حتى أصابه سهم غائر فأرداه قتيلا، فصلب الحجاج جثته أياما وآل على نفسه أن لا ينزلها حتى تشفع فيه أمه أسماء، وأسماء تابع أن تذهب إليه، فمرت يوما على خشبته وقالت أما عانى لهذا الفارس أن يترجل، فعد الحجاج ذلك طلبا منها فأنزله وسلمه إليها. وقبل ذلك أيضا أتاها في بيتها وهو مقتول، قال كيف تريني صنعت بعدو الله، يعني الحجاج يقول لأمه أسمى، قال كيف صنعت، أفسدت عليه دنيا وأفسد عليك دنيا آخرته، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في تقيف كذاب المبير، أما الكذاب فقد رأيناه المختار من أبيه، أما المبير فلا أخذك إلا أنت.
قال حدثنا محمد بن سلام قال حدث أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت.
يعني قبل ذلك أيضا من معانيها الآية أرد أن يأخذ العفو وأرد أن الجاهلين أي مجاملتهم أسم معاملتهم فرق مقابلة سوءهم بسوء مثله، وهكذا أيضا مقابلة الإساءة بالإحسان. الحديث الذي يليه علموا ويسروا ولا تعسروا، وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة يسرا، وعن أبي موسى قصة أبي موسى ومعاذ بن جبل بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم اليمن وقال يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وفي الحديث الآخر يسروا بالجمع ولا تعسروا. وفي هذا الحديث علموا ويسروا ولا تعسروا، ففيه فضل التعليم، فإن التعليم ضد التعسير، نوع من التيسير، تعليم من التيسير. فإن من علمك يسر لك سبل ذلك العلم الذي أنت تأخذه منهم. ويسر التيسير المضبط هو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ودين الله يسر، إن هذا الدين يسر، ولئن شاد الدين أحد إلا غلبه. تسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروح وشيء من الدنيا، القصد القصد تبلغوا. ولا تعسروا، فينبغي الإنسان أن يأخذ العفو ويصفح ويقبل ما تيسر من أمور من الأمور، ولا يشدد ويعسر، فإن التعسير يضر المسلمين ويفكك أوشاجهم وعواصرهم ويخالف بين قلوبهم ويسبب الأحن والفتن حتى في الأقارب فضلا عن غيرهم. فلو وجد في الأسرة عدم تطاوع تجدهم ينفكون شذر مذر، أسرة واحدة، أسرة واحدة ما وجد تيسير وتطاوع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله ببيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فتجد البيت بينهم الترافق والتراحم والتآخي والتسامح والتنازل والعفو، وكل يعرف أن خلته خلت أخيه. فهذا مقصود من الحديث: وإذا غضب أحدكم فليسكت، فإن الغضب قد يبعث الإنسان إلى التعسير والشدة على نفسه وعلى غيره، ويحصل من وراء ذلك القلق وضيق الصدر والانفعال وغليان الدم، فيؤثر على نفسه ويشد على نفسه، ربما أصيب بأمراض، وربما أصيب بجلطة، وربما وقع في ما لا تحمد عقباه، ما لا تحمد عقباه من قتل أو غيره. وكم من الناس يفارق امرأته في حال غضب ويندم، ويقتل في حال غضب ويندم، ويتكلم بكلام في حال غضب يتمنى أنه ما تكلم به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجاري ابن قدامة لما قال أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب، صحيح دون ذكر تسميته، وفي تسمية خارج الصحيح، قال: أوصني، قال: لا تغضب. ذلك لأن الغضب يجمع مضرات، ولا سيما فيما إذا كان لغير انتهاك حرمات الله. لهذا ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا انتهكت حرمات الله، وما كان ليغضب بنفسه قط. هذا من العفو ومن الصفح، وما يوفر الإنسان على نفسه وعلى صدره وعلى قلبه وعلى جهده وعلى صحته، ولا يحصل في ذلك تضييق وشدة على نفسه وعلى غيره بسبب عدم العفو وعدم الصفح وعدم التطاوع. ومن علاج الغضب أنه يسكت، إذا غضب سكت، فإنه إذا غضب وسكت انكف الشر، وإذا غضب هو قائم جلس، وإذا غضب توضأ، وإذا غضب اغتسل، وإذا غضب استعاد من الشيطان. كل هذا يذكره العلماء. وفي الصحيح أن رجلا غضب حتى انتفخت أوداجه وأحمر وجهه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجي. فذهب إليه رجل قال له: قال: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجي. قال: أو في جنون؟ يعني حتى في حال غضب ربما قد يرى النصيحة الجيدة ربما يستذكرها، أو في جنون؟ والشاهد من هذا أن هذه علاجات للغضب حتى لا يستمر الإنسان فيه فيضر نفسه وغيره، منها ما تقدم ذكره ويذكر الفقهاء مزيدا على ذلك، العلماء مزيدا على ذلك في كتب العلماء. هنا فائدة: قال الغضب بوران دم القلب، هذا غضب الإنسان، والله يغضب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمشبهة لما شبهوا عطلوا، قال: أو العرق لدفع المؤذيات قيل قبل وقوعها والانتقام بعد وقوعها، وهو تارة يكون من نزغات الشيطان يخرج به الإنسان عن اعتدال حاله ويتكلم بالباطل ويفعل المذموم وينوي الحقد والبغض وغير ذلك من القبائح، وهذه كلها من آثار سوء الخلق. وربما بلغ درجة الكفر كما وقع لجبلة بن الأيهم، ولا يغضب إلا من لا يذكر أن الأمر كله لله وينسى أن الأفعال من خلق الله، وأما اعتذار الغضبان بأن الغضب ليس دفعه في وسعه بل هو مقهور عليه إذا بدا له ما يغضبه فهذا من عدم وقاره وغفلته عن الله وقلة علمه مع تمكنه من أسباب الغضب والاجتناب عنها، وهو يذهل عن أن الغضب أن الغفلة والنسيان لا يكونان من اختياره وغفلته لكن غفلته لكن أسباب الغفلة اختيارها وتركها كان كلاهما اختياره وقدرته، ولولا ذلك لم يكلف خضم الغير والكف عن الغضب، ولما كان اجتناب الأسباب في قدرته واختياره كان عليه أن يجتنب تلك الأسباب خاضي من الغيظ والعافر عن الناس ولا يختارها ويحتاط منها بل لا يتعرض لما يقربه منها، وأكثر ما ينشأ منه الغضب هو الكبر، إذا وقع أمر خلاف ما يريده فيحمله الكبر على الغضب، فالذي يتذكر عظمة ربه تعالى وقدرته عليه يذهب تذهب منه عزة النفس وليس على إطلاق العزة عزة مطلوبة شرعا لكن يذهب عنه الكبر ويسلم من شر الغضب. قوله بل يسكت الغضبان مكلف بالسكوت على غضبه فيكون حينئذ مؤاخذا إذا تكلم لأنه قد يتكلم بما يضره، وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الغضبان بما يسكن يسكنه من أقوال وأفعال كالتعوذ والوضوء وتبديل الهيئة التي كان فيها على الغضب. ترى هذا ابن رجب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك حين قال من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي، قال أسيد بن حضير أنا يا رسول الله، قام رجل هناك وارتفع أصوات الحي بالأنصار كاد يقتتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى غضبهم سكتهم، سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يسكتهم، وهذا من الأدب بحيث أنه لا يجد الإنسان في حال اشتداد ضجة الناس وشدة حرقتهم وشدة غضبهم يزيد الطين بلة والخرق اتساعا ويسبب ما يضرهم، ولكن يحاول يهدئ.
قال باب الانبساط الى الناس. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان
بعد ان اخذ في الافو اخذ حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن اليهوديه التي قد قتلتهم فسمى ثومة مثل ذلك وعفى، وأيضا ذكر تفسير ابن الزبير للعفو خذ العفو، قال إنه المقصود بالآية خذ العفو أي ما زاد من أخلاق الناس أخلاق الناس. وبعد أن ذكر وإذا غضب أحدكم فليسكت الذي هو علاج الغضب والذي هو كظم للغير وملازمة العفو، دخل فيما يتعلق بالانبساط إلى الناس وطلاقة الوجه.
حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء لأن يقول لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.
هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في موضعين منهما في التفسير والبيوع، باب البيوع باب النهي عن السخ في الأسواق أو السخ في الأسواق أي رفع الصوت رفع الأصوات في الأسواق، وهو حديث عظيم. عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، قال أهل العلم أي صفته الذي يجدونه مكتوبا عندهم أي صفته، نعم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ببعض صفته في القرآن، قال التوراة قال أجل، وكان عبد الله بن عمرو يطلع على كتب المتقدمين ذكر أهل العلم أنه ظفر بزاملتين من كتب المتقدمين فجاء عليه حدث منها تلك الزاملتين. الزاملة هي الحمل، حمل البعير. هذا القول انتقده شيخ الإسلام كما في مقدمة التيسير، وأن هذا لا يثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يحدث عن الزاملتين، إلا أنه لا ينكر أنه أخذ عنهم، الأخذ عنهم لا ينكر بمثل هذا الحديث، هذا دليله. قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يضاف إلى ذلك ما يتعلق بالأخذ من الكتب المتقدمة أن هذا ليس مسموحا به، لأننا عندنا من كتابنا ما يشفي ويكفي. أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، قال الله عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهار لا يزيغ عنها إلا هذا، وقال عمر أما تهويكون أنتم فيها والله لو لقد جئتكم بها بيضاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر لقد جئتكم بها بيضاء نكية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ويذكرون ينسبون إلى السخاوي رحمه الله مصنفا بعنوان الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة الإنجيل، لأن الكتب المتقدمة على أحوال، الحال الأول قد تكون مما نالتها أيدي التبديل والتغيير، كما قال الله سبحانه وتعالى حرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا ما ذكروا به، وقال الله فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم ما كسبت أيديهم فويل لهم ما يكسبون، وقال الله فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فهو إما محرف وإما أنهم كتبوه من عند أنفسهم وقالوا من عند الله، وهذا أبلغ أشد من التحريف بالمفترى، افترى على الله كذبا، وإما لم تنله أيدي هذا ولا هذا فهو منسوخ بكتاب الله عز وجل القرآن الكريم. قال الله سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. وقوله في هذا الحديث أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لا شك أنهم يعرفون صفته. قال أهل العلم لا أحد اعتنى به أصحابه، وكذلك مما دل على صفتهم الأدلة مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء، فعرف منه ما يتعلق بشمائله وبصاقه ولباسه وقيامه وقعوده وجلوسه ونومه وسواكه، وهكذا سائر شؤونه حتى في شمائله الخاصة خصائصه بما لم يكن لنبي من الأنبياء أجمعين. ومن صفته العظيمة أنه بعض صفة كما هو في بعض صفته في القرآن يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا، فهو شاهد على الأمم يوم القيامة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ومبشرا أي مبشرا للمؤمنين، وسائر الأنبياء مبشرين ومنذرين، ونذيرا أي نذيرا للكافرين وتشيرا ونذيرا، وحرزا للأميين أي تحرزهم وتمنعهم عن المعاثم والجرائم. أميين هذه الأمة وسائر من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لأنذركم به ومن بلغ، كما أنه يحرزهم عن المعاثم والجرائم أيضا من آمن به حرز من النار، من طعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. حديث أنت عبدي ورسولي جمع له بين العبودية والرسالة إلى إفراط ردنا على الفريقين والمفرطين، سميتك المتوكل، هذا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة بهذا الحديث، وقد بالغوا في أسمائه فمنهم من أوصل إلى 300 ومنهم أوصل إلى 1000، وكل ذلك فيه نظر كما في القول البديع للسخاوي رحمه الله، وهكذا كلام القيم. وإنما الصواب أن ما ثبت يثبت، ومع ذلك ما يذكر ضمن صفات وأخبار عنه. وقد ذكر العراقي في ألفيته نحو ثلاثين اسما للنبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنها لا تبلغ الثلاثين مما يثبت، ما تبلغ الثلاثين من الصحيح الصريح الثابت للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث جبير 5، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا الماحي. زاد في حديث أبي موسى 2 نبي الرحمة، وكذلك زاد 2. زاد في حديث حذيفة أيضا، زاد في حديث حذيفة في مجموعة في ذلك نحو 10، 8، 15 إلى نحو ذلك، لا سيما مع بعضها مما ذكر في القرآن. نعم، والله أعلم. ليس بفضل من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت فضلا غليظ القلب فضوا من حولك، لكن كان ملازما للعفو، ما هو فضل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس: ما مسست ديباجا ولا حريرا أجن من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة أطيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم رائحة رسول، وما قال لي لشيء قط فعلته، ألا لما لم تفعل كذا، لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. وربما تأخذ الجارية بيده فيذهبك لحاجتها، أي الصبية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير مر بصبي ويبكي على طير يلعب عليه، ما الطير، النغير طير صغير. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك الصبي يسليه، وقال: ما فعل يا أبا عمير، ما فعل النغير. هذا من أدلة من يقول أنه يجوز صيد أو قتل طير الحرم، طير الحرم لغير المحرم، ما عليه كف، ما عليه فدية. والصواب عند الجمهور أن عليه فدية إذا قتله، سواء كان خاصة بمكة، أما المدينة فيؤدب ما لم يكن صغيرا طفلا، يؤدب إذا كان مكلفا جرى التأديب. طيب، بفضل ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. ومعناه أنه كان يمشي، كان مشي قد يمشي السوق، قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام في الأسواق؟ واشترى سراويل من مخرم العبدي، لكن ليس صخابا في الأسواق. الصخب في الأسواق مكروه، وهو رفع الأسواق والغفل عن الذكر، ولا يدفع بالسيئة السيئة، يعني يدفع السيئة بالحسنة، يدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكن يعفو ويغفر، أي يستر الغفر والستر، يعفو. وينبغى أن يكون العفو أيضا مع الصفح، فعفو واصفحوا، أي عفو إعراض، عدم مبالاة، عدم تحزن. وينبغى أن يكون الصفح صفحا جميلا، فاصفحي الصفح الجميل، لا صفح انتقام. ولكن ولن يقبضه الله لهذه المكارم العظيمة وأمثالها. قالت خديجة: والله لا يخزيك الله، إنك تحمل الكلب وتكري الضيف وتعين على نوائب الخير، إلى آخر الحديث. أي هذه مكارم استدلت بها قبل أن تعرف أنه مبعوث، هي أول من آمنت به أن الله ما يخزيه. حين قال: دثروني يعني، وستعد فرائسه، حين يعني يوم لقيه جبريل قصة، قالت: والله لا يخزيك الله. وفي هذا الموضع: ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة الأوجاء، ملة الأوجاء ملة الشرك. وفعلا أقام الله به الملة الأوجاء، فصار كانوا مشركين، صاروا موحدين، صاروا اتبعهم الموحدين، وصار كانوا عميا، صاروا مبصرين. أم تحسب أن أكثر يسمعون أو يعقلون هم إلا كالأنعام، فصار من حيز البصر الصالحين، بشر كرمهم الله، إلى غير ذلك من الأمور التي أكرم الله به هذه الأمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. كانوا صما عن الحق فأسمعهم الله، كانت لهم قلوب غلف لا تفقه فهمهم الله، هذا من فضل الله.